استمرار في هذا الحكم ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل ملك وعلى كل مؤمن أن يعتقد أن الرسول عليه السلام أولى بروحه وبنفسه وبحياته منه هو بهذه النعمة، بمعنى أن الرسول مثل أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهناك فرقنا أنت تتميز ولم تترك فرقة الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع هذه الشرع فلابد أن تكون جازما قاطعا لأنك لن تتردد لأنك تبذل له الماء يشربه ويشربه هو ولو مت أنت فتجزيه بنفسك بناء على اعتقاد حتمي غيره الله علينا وهو أن نرى أن الرسول أولى بأرواحنا من أنفسنا. فقال الرسول تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فتامل يعني الرسول كما اولى بك من حياتك، يعني اولى بحياتك انت وبروحك منك انت لهذه الله، هذا هو حقه عند الله سبحانه وتعالى كائن عظيم لاجل تكريم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب وان يزرعه الاصنام بالله والجائع بالطعام، وانه يجب ان يلقى بالانفس والاموال كما قال تعالى ما كان لاحد الذين ومن حوله من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. فعلم ان رغبه الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقه معه حرام، ولذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه فان ابي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم اخر. وان نماذج كثيره جدا من الصحابه رضي الله تعالى عنه في تطبيق العملي لهذه الايه وهي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، والنماذج كثيره جدا خاصه في الغزوات وغزوه احد وغيرها كيف كانوا يرجونه صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس رضي الله تعالى عنه اجمعين. ومن حقه ان يكون احب غير المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم واموالكم وعشيرتكم واموال اقترفتمها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الاحاديث الصحيحه المشهوره كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لحبا قوما يأتون من بعدي ووجد احدهم لو اراد او راني بنفسه وماله. ان من اشد امتي لي حبا قول من ياتون من بعدي. المسلمون الذين ياتون ولا يعني يرون النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعاصرون. فيتمنى كل رجل منهم ان لو تمكن من ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو بلغ في سبيل ذلك ماله ونفسه واولاده. ان من اشد امتي حبا لا تواجهه من بعده ويقضي احدهم لو راني بأهله وماله ومحرمه وماله في سبيل أيام النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ذلك يعني من رفع ذكره بالرحم انه في هذا الرحم رواه القران امر بتعزيره وتوفيره. فقال عز وجل وتحذروه وتوكلوه فهو الدليل على الراجح يعيد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعزير اسم جامع
نصره وتأييده ومنعه من كل ما يلهي، والتوفيق اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإذلال والإكرام، وأن يعامل من التكريم والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقع. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لها المسلمين أن يقول أحدهم يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه لما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خاطبه باسمه، وقال يا آدم أمهرهم بأسمائهم، وقال يا نوح إنه ليس من أهلي، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال يا داوود إن جعلناك خليفة، وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. من ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، لا يبدأ أحد بالكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله ورسوله. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم رفع الصوت فوق صوته، وحرم أن يظهر له بالكلام كما يظهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا بالكفر. ولا تظهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من ذلك يعني من رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما قال ورفعنا لك ذكرك، وكما قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، ثم قال وإنه لذكر أي الوحي ذكر لك ولقومك، فهذا تفصيل لكون الوحي ذكرا ورفعة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له لكاح أزواجه من بعده، قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، وأوجب على الأمة بأيه احترام أزواجه وجعلهن أمهاتهم في التحريم والاحترام، فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهلا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصلوا عن أبية المؤمنين التي هي بلا شك دون أبية الفشل دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، ففي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإله وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله لا نفعه ذلك ولا بقي على الكفر، فأي تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لذكره فوق هذا التعظيم. وقرنه باسمه أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه مسحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي نفسه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له، علم الله سبحانه وتعالى انه لو بدأ بالمعاتبة لم شق قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبة ان يكون قد اغضب الله، فطمأنه اولا في المعاتبة، طمأنه اولا لا تجزع من هذا العتاب، فقد قبلك، قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما اذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، فقدم العبد على هذا الكلام وهذا من في غاية الإكرام والبر، فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الافعال. وعاد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل اسبوعين فقال تعالى: ولو لم ثبتنا لقد شئت فرجا اليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: وتأملوا تحضروا المعنى الذي تصلنا به الكلام ورفعنا لك ذكرك. فان هذا هو من اتمام نعمه الله عليه ويتم نعمته عليه، رفعنا لك ذكرك بهذه الامثله والمذاهب التي نذكرها وكلها موجوده في الراس القراءه في القران او في السنه. وقال تبارك وتعالى: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. غايه الكذب والحب والاكرام للنبي عليه الصلاه والسلام. يقول تعالى: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، يعني انت نعلم انك في غايه الحزن بسبب انهم يصفونك بالكذب وانك تدعي الوحي وتدعي انك ربي. وهذا الوصف شاق على الصادق الامين مثله. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ويشك عليك ان تنصف بالكذب، خاصه الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو اكبر الضلال. فانهم لا يكذبون، فراى الله سبحانه وتعالى كله: انا خالقه وانا مطلع على ما تخرجون. هم يزعمون انك تكذب بلسانهم، اما تخرجون فهم يعتقدون صدقك. فانهم لا يكذبون في الحقيقه، هم يكذبون باظهار اتهامك بالكذب. لكن في الحقيقه، وهذا لماذا؟ ليهون الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بسبب ان المسلمين يعني يصفونه بالكذب على الله بالدعاء الوحي والدعاء النبوي. فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه حين يوصف بالكذب: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. فاطمئن، هم رفقه بالاتهام، هم كذبون، فانهم لا يكذبون ولكن هم ظالمين بايات الله يجحدون. فهذا غايه التسليه، أن يرفع الله حزنه باتهامه النبي بالكذب، وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين. فرفع ذلك الحزن بإخبار أنه صادق، بإخباره أنه صادق عندهم، وأنهم غير مكذبين له، وأنهم معترفون بكذبهم. ثم جعل الذم لهم بتسليتهم جاحدين وغالبين، فقال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذ الجحد هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه وأهلكه، فقال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته، طبعا لله أن يقسم بما شاء للمخلوقات لأنها آيات من آيات عز وجل. أما نحن فنحرم علينا القسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أفرح. نعم. فقال تبارك وتعالى، يعني خطأ ان راح يقول ثاني وحياتك اعملني كذا وحياتك الامر الفلاني كذا، لكن الله تعالى اقسم بحياه نبيه عليه الصلاه والسلام. فقال عز وجل: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هي تساوي ان نحن نقول وحياتك او وحياتك. فالله تعالى يقول له: انا اهلك بحياتك يا محمد بعمرك الشريف، وهذا لم يحصل لاحد قط. فالله تعالى اقسم بحياتك، فقال: لعمرك يا محمد عليه السلام انهم لفي سكرتهم يعمهون، اي وبقائك او وعيشك او وحياتك، وهذه نهايه التعظيم وغايه البر والتكليف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرى نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى اقسم لحياه احد غيره. وأقسم الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإضمار حرف القسم، فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم، كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب، أو وقيله يا رب قسم إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعقلتها من الآثار في النثر السليم. الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، فزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى النور والقلم وما يسطرون، اقسم جل وعلا بما اقسم به من عظيم ختمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمصته الكفره به، وانته بقوله ما انت بنعمه ربك بمجنون. وهذه نهايه المره في الكفار، ثم اعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه، وان لك لاجرا غير ممنون. ثم اثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه من هداه وهداه اليه، واكثر ذلك تكليما للتنبيه بحرف التاكيد، فقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم، وانك لعلى خلق عظيم. وانك توصيف بانك وعلى خلق عظيم، وهذا النبي لم يحصل لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ان خلقك عظيم، وانما قال وانك لعلى شده التمكن والرسوخ في حسن وعظمه هذا الخلق. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له لا انزلنا عليك القران لتشقى، جل وعلا فلعلك باسع نفسك على اثارك الذي يؤمن بهذا الحديث اسفا، وقوله تعالى لعلك باسع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فالله تعالى يقول له هون عليك، هل انت مهلك نفسك حسره وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وقفوا عن سبيل الله؟ فالله تعالى يقول له يوجيه ويعزيه بان الهدايه هدايه الله عز وجل، ويقول له لا تهلك نفسك، انا لا انزلت عليك القران لتسقط تعذب هذا العذاب حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق وسخطة عليهم وخوفا عليهم من عذاب جهنم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا، وهذا صرح به في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام، يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفرس يقعن فيه فأخذ يذبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلدون من يدي تفحمون فيها، بعض الوقت تفلدوني تفحمون فيها، أو كما قال عليه السلام. تصور كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة، فمعلوم أن الفرس لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور إلى الضوء ينجذب ولا يدرك أن في جذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يذب الفرس يتركه حتى لا يحترق، خايف عليه أن يحترق، فالفراش يعني يهرب منه ويصر على أن ينفي نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل يوم مثلكم، يقول أنا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يقصد به أمة الدعوة كلها، بنين كفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجابكم عن النار، يحاول أن يمسك هذا من بينه وده من كمه وده من وسطه حتى لا يخلع الناس كثير، وهو واقف عليه يرد هذا الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار. وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، بتكذبوني وتدفعوني وتلقون بأنفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحفرة على عدم إيمانه وتبيد الحزن عليهم لأنهم سوف يكونون من أهل النار. ولذلك لما دخل على ذلك الرجل اليهودي والذي كان يهودي الذي كان يختلط وكان يعني أبوه جالسا، المهم انتهى الحوار بأن أمر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي أن يعني يكشف هذا الحق والإسلام، فنظر النبي فقال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فقعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الإسلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار. فهذا هو شعور النبي عليه الصلاه والسلام لامته, رحمه لامته عليه الصلاه والسلام. فكان يحزن حزنا شديدا ويتحسر ويتالم لاعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه قل ما انزلنا عليك القران لتشقى. هل احنا انزلنا عليك القران كي تتعذب وتتالم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسر عليهم؟ لا, ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى, تذكره تنفع من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك تحسوس نفسك ولا ايش؟ فلعلك باخع نفسك لعلك تحسوس نفسك على اثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا بيركب القطر هم راكبين القطار وهو متحسر لتراك هؤلاء الاحباب وحزين عليه, فحتى القطر ينسي هو يمشي وراهم يجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الايه الكريمه فلعلك هناك ونفسك على اثرهم, هم مردود وبيمشوا بعيد عنه وهو يتبعهم اقصى باقصى بسرعتها على اثرهم. ان لم يريدوا بهذا الحديث اسفا فتهلك نفسك اسفا وحسرة عليهم وهم مصرون على الكفر. فلا شك ان هذا غايه المبره والاكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومن تشريفه له على الانبياء قوله تبارك وتعالى واذ اخذ ربه اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنكرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. والنبي نفسه يأخذ العهد على قومه لئن بعث محمد وأنتم أحياء لابد أن تؤمنوا به وأن تنصروه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لم تكن أي رخصة في الاستقلال فلا بد أن يتبع النبي. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل تابعا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستأنف شرعا جديدا. وجاء في تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. من ذلك ايضا قوله تعالى ومن ذلك قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا شك ان هذه الايه تفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرسل الذين هم اولو العزم واصحاب الصراحه من وجهين. احداهما ان الله سبحانه وتعالى عبر في جانبهم بكلمه إيه؟ وصى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاشاره الى ان ما اوتيه النبيون قبله عليه الصلاه والسلام لم يعدوا ان يكون وصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم الى غيرهم. اما في جانبه صلى الله عليه وسلم فقد قال والذي اوحينا اليك والذي اوحينا اليك, فعبر في جانبه باوحينا تعظيما لشانه كانه هو المخصوص بالوحي كانه هو المخصوص بالوحي. اشاره الى ان تخصيصه صلى الله عليه وسلم باتيانه القران العظيم تشريف يفوق ما اوتي النبيون من معجزات خارقه تنتهي بانتهاء زمنها وكتب فيها تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم الى غيرهم. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا اوتي ما على مثله امن البشر وكان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وسبق ان شرحنا معنى هذا الحديث. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم لان المشركين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يكن فاهدنا إليه. لكن لجهلهم وجرأتهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى كيف أستجيب لهم وكيف أنزل عليهم العذاب وأنت فيهم وأنت موجود معهم في مكة؟ لا يمكن أن أنزل العذاب وأنت فيهم إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجوده فيهم أمان لهم من الهلكة. فمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ورقي فيها من بقي من المؤمنين نزل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يخفون إيمانهم ويستغفرون الله، فوجود المؤمنين الذين يستغفرون أيضا حائل ومانع من نزول العذاب عليهم. وهذا مثل قوله تعالى كما سيأتي في نفس السورة سورة الفتح لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وقال تعالى أيضا مما يبين شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وقالة المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا لابد من تأمل القرآن العظيم لدرك كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالوحي ورفعنا لك ذكرك بالوحي صلاة القرآن أو السنة من النصوص التي تدل على رفعة مقامه كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم قال بعدها وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا الوحي فيه بيان رفع ذكرك وتشريفك ومقامك العظيم. قال جعفر بن محمد وهو يتكلم شارحا معنى قوله تعالى ويتم نعمته عليه صلى الله عليه وسلم، قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسق به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفره في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن جعله عليه صلى الله عليه وسلم من تم عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى الله يعصمك من الناس، ومنه قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من أمر الغار وفراقة ابن مالك ومن خطاب كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والسؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأثراتها وهي التي جمعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر بالوصف في ذلك ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور الخوال رمم ثوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عبد ولا يعبر عنه مقام ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من قبيلة النبوة والرسالة والكلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والباعة إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند العرش والطاعة تم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وترك الصبر ووضع العز ووضع الوزن ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثان والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الأسر والأغلال عنهم والقتل باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجمة ونبع الماء من بين أصابعه وتكسير القليل وانتقاق القمر ورد الشمس وحلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسليخ الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مالحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. طبعا في هذه الآية الكريمة كما أفهم من الخط إشارة إلى معنى طالما كرمناه وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. أما في الذنب فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أضافه إليه. وذكرنا ما وراء ذلك كقول إلى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى فأضفت شحان إلى الله لأنه خير. أما الغضب والضلال فأتى منسوبا إلى من قام به أو أتي به مبنيا إليه باسم المفعول غير المغضوب عليه ولا الضالين. من ذلك أيضا قوله في دعاء القنوت قوله عليه السلام والخير في يديك والشر ليس إليك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نقدسك ونزلك عما لا يليق بك. كذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام السلام يعني الذي يسلم من العيوب والنقائص وأيضا الذي يسلم خلقه من ظلمه له لأنه منزه عن الظلم وأيضا سلامته سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسلية به ومن فعله ومن نسبته إليه. الله عز وجل سالم من كل ذلك لذلك من أسمائه السلام عز وجل. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأضاف الشر إلى المخلوقات من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق أو من شر المخلوقات فليس الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت الجن وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض جاء بالشر نبي المجهول هم أراد بهم ربهم رشدا في الرشد والخير نسبوا إلى الله أن أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي انظروا إلى الأفعال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويكفيني ثم قال وإذا مرضت فهو يكفيني فالمرض أنه شر أضافه إلى نفسه فقال إذا مرضت فهو يكفيني عز وجل ثم قال والذي يميتني ثم يحيي ثم قال والذي أطمع أن ينصر لي خطيئتي يوم الدين فنسب الخطيئة والشر إلى نفسه. وقال الخبر فأردت أن أعيبها لأن السفينة كونه يخلع روح منها هذا في نوع من الشر والإفساد لذلك أدبا مع الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه مع أنه قال إيه وما فعلته عن أمر الأدب وحده انظر إلى الدقة في العبارة. قالت السفينة أما السفينة ما كانت في المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها أردت أنا أن أعيدها. كذلك في الغلام الذي قتله قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما في الجراح لأن مثل إصلاح للميل من الجراح حتى يظل الكنز مسكونا ومحفوظا للغلامين اليتيمين قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ثم قال فأراد ربك لأن فيها إصلاح وفيها خير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخدمها تنفعنا رحمة من ربك. نعم من ذلك أيضا قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن في الشيء غير المحبوب قال زين للناس حب الشهوات. ولذلك قلنا أن الغالب ما تجعل مصنف من هذا قاعدة وأنه إيتاء الكتاب أو إيراث الكتاب إذا أتى منسوبا إلى الله فهو سياق لمن أتاه الله الكتاب، وإذا أتى بصيغة الاسم المفعول أو المبني المجهول فيصير سياق ذم، كما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، هذا مدح لمن أتاه الله الكتاب. يبقى تكون الآية غالبا تتكلم على ناس صالحين الذين آتيناهم الكتاب، لكن قوله الذين أوتوا الكتاب أو وإلا الذين أورثوا الكتاب من بعدهم التي شك منهم أريد، لأنها إيه نسبت المجهول فهي سياق ذم. إذا ينسب الشرط إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما أدري أخي بيسأل سؤال، يعني حقيقة أنا لا أحب أن أحد يأتيني بأي دعوة إلا معها بينة، بمعنى أن إحنا نتكلم على هذا النطاق من الإخوة أن جاء في أحد الجراء كذا وكذا، طيب هات خطأ حتى يتوضح كلامك، لأنه هي إشاعة والناس تتنقلها، إحنا هنساعد على نفسها أكثر. على أي أحوال هذا تنبيه عذر، لكن إن صح هذا الكلام يقول جاء في أحد الجراء أن الدكتور مصطفى محمود قد أنكر حديث الشفاعة وقال إن حديث الشفاعة غير صحيحة. لخصال شديد الجواب عن مثل هذا إلى الصح أنه فعلا قال هذا. أن تذكر حديث أولاد ابن الصالح رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنصف والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو الشاهد الذي أتمثل به، وإن كان مقصود به ضاعة الأمر لكن أتمثل هذا الشاهد بهذا الشاهد وعلى ألا ننازع الأمر. هل هناك أحد يعجز عن الدعوة؟ هل حد يعجز باللسان ومن يتكلم ويقول أي كلام عايز يقوله؟ العبرة إن من أين الذي يتكلم؟ هل هو من أهل العلم أم ليس من أهل العلم؟ فما دام أصلا الإنسان ليس من أهل العلم لا ينبغي له أن يتفصل على العلم. هذا مسألة مادة قضية احنا كل يوم والتاني يطلع لنا واحد بكلام شاذ وغريب بهذه الصورة، فهل كل من يتكلم يحتاج أن يستحق أن يوقف عليه؟ كما يقول بعض العلماء يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمفروض أن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما قام أمير قط ولكن يقول من غير أمير فقال، فبنفس المعنى نستطيع أن نعمم ونقول ما ابتدع عالم قط ولكن استبقي غير عالم فأضل الناس. فالضلال والانحراف لا يأتي أبدا من العالم المتحقق بعلمه الذي جمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع. أما الدعاوى وأنا الحقيقة أعزف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التخصص جدا، مفيش حد أبدا إذا ابنه طفل صغير مرض يوديه عند السمكري بنتوا الحق، مفيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي ويوديه للدكتور الجراح، لا بنحترم التخصص جدا. الواحد حد يجيب لابنه مدرس صوتي بينتقي يعني احسن مدرس ويتحرى ويسأل وكذا وكذا. اسمعنا الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام، يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات او واحد بيبيع خضار وبطاطس وطماطم او واحد قاعد على القهوه او واحد كذا او كذا ممن لا حظ لهم على اطلاق العلم بيعطي نفسه الحق ان يتكلم ويفتي ويجادل ويناقش ويحقق العلماء ايضا ويكفرهم. فهي مسألة مبدا، يعني انا حتى الان لم اجب على هذا الكلام لان هي مسألة مبدا. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فلا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس، لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عنده؟ يقول لك انا عندي وفي رايي وانا ارى كذا وكذا، فمن انتم حتى يكون لكم عنده؟ فلي واحد في هذا الزمن المتاخر وينكر حديث الشفاعه
من انت اصلا حتى تكون حديث الشفاعة حديث متواترة، حديث الشفاعة متواترة يعني ثابتة بنفس الطريقة التي كتبت بها القرآن الكريم، يقطع بالنسبة حديث الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء تكلم فلان او علان نحن لا نأخذ بمثل هذا ولا نتكلم في الرد عليه، لأن لابد ان نلقي هذا المبدأ. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومشهود له بالعلم، والعبرة بأن يكون مشهودا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبرة أن يكون يعني هذا الشخص يشهد له بالعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الأشخاص. فلأن الذي سواحد أنكر الحديث الرجل الثاني عند أحد الشفاعة، وهذه من خطأة الخوارج، الخوارج هم الذين أنكروا حديث الشفاعة والمعتزلة. أو واحد كان ينكر رؤية الناس الأخيرة، واحد ينكر المعراج حديث المعراج، واحد ينكر إسقاط القمر. إذا هذه فوضى، هذه فوضى، ولا يعني يحسن هذه الفوضى إلا أن يكون هناك عالم وجاهل، هناك صغير وكبير. وأنا يعني سمعت اليوم في نشرة الأخبار شيء لفت نظري جدا، علاقته رئيسا بنتكلم فيه، بيقولوا إن آخر أسلوب نجأ إليه الوحوش السرب أو كشف السرب في كتبه إنه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس لآخر تقارير اللي بتلحقوها من الأبي بيسمعوها عليها، اللي كانوا بيدخلوا القرية أو المدينة يبحثون عن وجوه الناس الكبراء، واضح يعني الناس الوجهاء أعمدة الاقتصاد، أعمدة الطب في المستشفيات، الأطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا، فبيأخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويسجنوهم بإيه؟ فيقولون لاجئين. يعني انظر إلى إذا أراد قوم تشتيت قوم وإذهاب توحيدهم يصدقون ما قاله الشاعر الجهلي، لا يصلح الناس قوما لا صراط لهم ولا صراط إلى جهالهم ثاني. لأنك هنا عملة التفكير ووزن الأمور والعقل والرجاحة إذا غاب سيوضح المسخة، وبعد هذا أسلوب الأساليب الحق المعنوي إضافة إلى المذابح الدموية التي يفعلونها. فتبعيد العقول الواعية من أهل العلم والتخصص، ثم يوضح الأمر نهبا واحد كل من أراد أن يبقي تدريم وينكر ما ينكر ويكذب بنا شاء أن يكذب، فهذه تتحول أمور فوضى. فهذا صورة من صور الحقل المعنوي، أننا نلجأ إلى أناس ليسوا من أهل العلم، دخلهم تحت أي صلاح، بقول المثقفين طلبة علم سمسمي الناس، لكن أن يفضل هؤلاء على أنهم علماء هذا ما لا ينبغي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به، ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به. فلما كان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قاصمة حلت لأهل الإسلام، فبحيث لا ترقى إلى مستواها يعني قاصمة أخرى، نذب النبي صلى الله عليه وسلم لأن تعزى إن كنا له حقا محبين صلى الله عليه وسلم الحب اللائق به، أن نتذكر هذه المصيبة، فكل مصيبة بعده تكون أهون وأخف. وقد نظم الشاعر معنى هذا الحديث بقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها أو فإذا ذكرت مصيبة تتلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني تاريخ التراجم تراجم عظماء الرجال سوف يتأخر كثيرا عند هذا اليوم لينضم شيخ الإسلام وإمام المسلمين العلامة الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يعني إلى هذه القائمة المباركة التي ضمت أعلام الإسلام للسلف الصالح رحمه الله تعالى ويذكر إلى جنب يعني الأئمة الأربعة وإلى الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وسائر أئمة الإسلام. فاليوم يعني حكم القضاء الإلهي ونحن بشكر الله سبحانه وتعالى راضون بأن يقسم أو يقسم على الثلاثين فقد قضى يعني إمامهم وشيخهم الأكبر في هذا العصر رحمه الله تعالى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: موت العالم سنة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، فيبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا الفرقة.